أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. استدللنا بعدة وجوه على أن الموت الدماغي موت حقيقة، وقلنا أن هذه الوجوه وإن كانت وجيهة، لكن هل نستطيع أن نجزم بهذه النتيجة ونرتب عليها جميع الأحكام التي تترتب على الميت؟ قلنا لا نستطيع الجزم، مسألة ما زالت تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتأمل العميقين، خصوصا وأنها مسألة مستحدثة، يعني لم تنل حظها من الصقل والإنضاج على يد الفقهاء كالمسائل التقليدية التي مر عليها 1400 عام فصقلت بدرجة معقولة. هذه تحتاج إلى تراكم خبرات الفقهاء، إذ يمكن للفريق الآخر أن يقول عدة أمور. الأمر الأول أن الشارع لم يبين لنا مراده، مفهومه عن الموت، مفهوم الموت عند الشارع ما بين، وإنما ترك إلى العرف وإلى أهل اللغة، والعرف يفهمون الموت على أنه خمود كل الأعضاء بما فيها القلب والرئتان، وهذا اللغة أيضا تساعد عليه، لأن الموت لغة هو السكون والخمود، تقول ماتت الريح أي سكنت، فسكون الأعضاء جميعا هذا هو الذي يفهمه العرف من الموت. شارع المقدس أعطانا مصطلح في الموت ما أعطاه كنا إلى العرف، وهذا الذي يفهمه العرف، والروايات ربما أيضا تساعد عليه لأنها دلت، كما قرأنا رواية زرارة، قرأنا كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، أن الموت ينزل تدريجيا بالإنسان فتتوقف أعضاؤه وحواسه تدريجيا إلى أن تتعطل بالتمام، يحكم عليه بالموت. هذا أيضا النصوص ربما يظهر منها ذلك. إذن الموت الفعلي لا يحصل بموت الدماغ وإنما بموت سائر الأعضاء، هذا يمكن أن يقول الفريق الأول. الفريق الآخر، هذا الوجه الأول، واحد، أن الشارع المقدس لم يبين معنى الموت وإنما بنى على ما يفهمه العرف من معناه، وهو العرف يرى تحقق الموت بتوقف القلب والرئتين وسائر أعضائه عن العمل والحركة، ويساعد عليه المعنى اللغوي، فإن الموت يعني سكون الحركة وخمود النشاط وفقدان القوة، هكذا عرفوه في الدروس الأولى، نقلنا ذلك. فلا يحكم عليه بالموت إذا كان قلبه ينبض ورئتاه تعملان، وكذا بقية أعضائه، كما قلنا الميت الدماغي ما دام قلبه يشتغل ويوزع الدم فبقية أعضائه تشتغل أيضا، وتساعد عليهما في الروايات المتقدمة، رواية الزرارة، كلمة أمير بن السلام في نهج البلاغة، من أن نزول الموت تدريجي يبدأ ببعض الحواس والأعضاء ثم ينتقل إلى الأخريات حتى تتعطل جميعا، وحينئذ يحصل الموت الفعلي ولا يكفي فيه موت الدماغ. لنتذكر أننا الآن في درس الأخير، يعني في الخلاصة والاستنتاج، لسنا الآن في مقام المناقشة والتفاصيل، كلها تقدمت، وإلا السؤال يرد على هذه النقطة، وهذا أشبعنا بحثه، أنه لماذا الشرع إذن يحكم على الجنين قبل ولوج الروح بالموت، وهو عند قلب ينبض وعند تنفس وعند أعضاء وعند كل الفعاليات الحيوية، إذا لا تعتقد بأن الموت يتحقق إلا بتعطل كل الأعضاء، والشرع حكم على هذا بأنه ميت إلى أن تلج الروح. لكن الآن لسنا بعد انتهينا من محل النقاش، الآن فقط نلخص الأفكار، والمفروض أن البحث انتهى منها حتى لا يشتبه علينا الأمر ونتصور أن هذا كلام نهائي، لا، هذا هو المفروض تمت مناقشته سابقا. هذا إذن الوجه الأول الذي يقول الفريق الآخر. اثنين، أن توقف وظائف الدماغ وأي وظائف أخرى في الجسم هذا لا تعني أن الروح، لكن خلنا نتحدث عن الدماغ لأن هي محل الكلام، توقف الدماغ وتلف الدماغ لا يعني على أن الروح قد خرجت وانفصلت وانقطع ارتباطها، وإنما أصبح الدماغ غير مؤهل لأن تمارس الروح دورها من خلاله. هذا لا يعني أنها انقطع اتصاله، لأن المشكلة كما يمكن أن يقال في قابلية القابل لا فاعلية الفاعل. الروح بعد فاعلة وموجودة، لكن الدماغ لم يعد قابلا لأن تؤدي وظيفته. كما افتث فاقد البصر مثلا، الروح حينئذ سوف لا تبصر لأن آلتها للإبصار العين قد تعطلت، لكن هذا ما يعني انقطاع اتصال الروح بالجهاز البصر، لكن الجزء الذي من خلاله تبصر الروح الآن تعطل. فالمشكلة في قابلية القابل لا فاعلية الفاعل. أنتم فسرتم المسألة بفاعلية الفاعل، لا، يمكن أن تكون بقابلية القابل. ثمياً إذن إن توقف وظائف الدماغ التي هي قوام الحياة الإنسانية قد لا يعني انقطاع تدبير الروح للبدن، وإنما عدم قابلية العضو لتدبيرها. هذا فقط يعني أن المشكلة في قابلية القابل لا فاعلية الفاعل، كفقدان البصر لعارض في العين، فإن عدم إبصار الروح، لأن أداة الإبصار للروح هي العين، فإن عدم إبصار الروح لا يعني انقطاع اتصالها بالعضو. طبعا أحيانا نتسامح بالتعبير بدرجة من الدرجات، لأن بحثنا مرتبط بأهل الطب، مرتبط بأهل الفلسفة، مرتبط بأهل العلوم أخرى، ومرتبط بالفقه طبعا. فأن تصوغ كلاما لا يعترض عليه لا أهل الطب ولا الفلسفة ولا الفقه يكون أكيد من الصعب، والإتيان بكلامهم كما هو هم يؤدي إلى حدوث نشوز في البحث يعني وغرابة فيه، لأننا في بحث فقهي فلا بد أن يلحظ ذلك. إذن هذا الوجه الثاني. الثالث أيضا ما قلناه في المطلب التمهيدي الثالث، من أن الدماغ ليس فقط هو القائد والحاكم في الجسم، القلب أيضا له تأثير على الدماغ، وهذا اكتشف مؤخرا أن القلب له دماغ أيضا سموه دماغ القلب. والقلب هذا كل البحث كأنه مبني على أن الدماغ هو الحاكم المتسلط الوحيد على جميع أعضاء البدن، والحال في المطلب التمهيدي الثالث حررنا بحوث طبية حديثة تقول أن القلب أيضا له دماغ، وهو قد يؤثر على الدماغ هذا العصبي ويسمى دماغ القلب. فالقلب والدماغ يشتركان في إدارة مملكة البدن وتوجيه، وليس الدماغ وحده، حتى تفترض كما في استدلالك بأنه إذا تعطل الدماغ وتلف إذن خلص بعد التصرف في مملكة البدن أصبح غير ممكن، لأن أداة تصرف الروح بالبدن من خلال الدماغ. لا أخو، اكتشف الأطباء في وقت متأخر على أن القلب أيضا، فالقلب يؤثر في الدماغ والدماغ يؤثر في القلب، ولا ينفرد فقط الدماغ وحده في التصرف وتدبير بالبدن. هذا إذن هذا عامل وعنصر مهم دخل في البحث، بينما كل البحث المبني يعني استدلال على أن الموت الدماغي موت باعتبار أن الدماغ هو الحاكم، هو المتصرف في البدن، وهو أداة الروح للتصرف في البدن. فإذا تعطل الدماغ خلص الروح بعد انقطع اتصال، لأن بعد ما تستطيع أن تدير البدن وتتصرف به. لا، معلومات لم تعد دقيق. القلب يشترك مع الدماغ في تصرف وتدبير البدن. إذن ثلاثة ما قلنا في المطلب التمهيدي الثالث، من أن الدماغ لا ينفرد بقيادة البدن وإنما يشترك معه القلب، فإن له تأثيرا على الدماغ. وعرضوا مؤخرا مفهوم دماغ القلب غير الدماغ العصبي الموجود، وأفاد بعض أهل الاختصاص بأن الوعي نتاج تكامل فعاليات أجزاء الكائن الحي من القلب والدماغ، وليس ينفرد بها الدماغ وحده، ولا ينحصر بفعالية الدماغ فقط. فالتوجه الحالي هو التأثير المتبادل بين الدماغ والقلب، فصار الدماغ مؤثرا ومتأثرا كالقلب. أو نقدرها نضيف احتمال آخر، ويحتمل أن المؤثر للقلب ولا الدماغ، يوجد مؤثر آخر اللي هو أمر ببداية تكون الجنين، أمر بتكون القلب والدماغ معا. ما هو الله العالم، احنا نطرحها كاحتمال الآن وأطروحها. لا الدماغ وحده مؤثر ولا القلب وحده مؤثر، شيء ثالث قبل القلب والدماغ، وهو الذي أمر بتكون الدماغ وأمر بتكون القلب لم يكونا موجودين. لذلك قلنا ويحتمل أن المؤثر فيهما شيء آخر غيرهما وموجود قبلهما، وهو الذي وجه الأوامر بتكوينهما. الأمر الرابع اللي يمكن أن يستدل به هذا القائل أن الطب وإن عجز إلى الآن أيضا، لأن بنيت كلامك إلى الآن على أن الدماغ إذا تلف بعد لا يمكن إصلاحه ولا يمكن إعادة الحياة إليه، وإن هذا الميت الدماغي صائر إلى الموت بلا شك، لأن الدماغ إذا تلف لا يمكن إعادة الحياة إليه. خو هذا يمكن إلى الآن، ما ممكن الطب يوصل في مرحلة لاحقة إلى مستوى يستطيع أن الموت الميت الدماغي يعيد للحياة ويصلحه؟ يمكن، فلماذا أن تستعجل النتيجة وتقول أن بالموت الدماغي يحصل الموت؟ نعم اليوم عاجز الطب، الميت الدماغي خلص لا يمكن إرجاعه إلى الحياة، لكن يمكن في قابل الأيام يحصل ذلك، خصوصا وأن بعض يعني نقلوا حوادث على أن ميت دماغي صار له تحسن ورجعت بعض وظائفه إليه. الفريق الأول يرد عليه يقول له هذا مو ميت دماغ، هذا يمكن أكو خطأ بالتشخيص، يعني أخطأوا بالتشخيص بأن هذا ميت دماغي، لو كان ميت دماغي هذا لا أبدا ما يمكن إعادة الحياة إليه، طبيعة الدماغ أنه إذا تلف لا يمكن أن يعوض، بقية الأعضاء ممكن إلا الدماغ لا يمكن ذلك. لكن قلنا نقلت حالات، لكن الفريق الأول صاحب الموت الدماغي يقول لا هذا كلام جرائد، هذا ارجع للمصادر وشوف، هذا مو كلام علمي، هذا كلام جرائد. وربما نعم حتى لو وقعت مثل هذه الحالة فهذا يوجد خطأ في تشخيص الموت الدماغي، ها أخطأوا وقالوا هذا ميت دماغيا، لو كان ميت دماغيا لكان ما تحسن. لأخو بعض الحوادث امرأة بقيت بالموت الدماغي 55 يوما إلى أن ولدت، أجهزتها تشتغل حياتها ماشية، وورا 55 يوم اكتمل الجنين وولدت، وهي 55 يوم كلها في موت دماغي، موجودة مثل هذه الحادثة. فإذا أن نحكم على الميت الدماغي بالموت مع وجود هذه الأمور كأنه يصعب ذلك. أربعة، أن الطب وإن عجز إلى الآن عن إعادة الدماغ إلى العمل بعد تلفه إلا أن هذا ممكن في قادم الأيام بفضل الله تعالى، وربما نقلت حوادث متفرقة عن تحسن ما طرأ في بعض حالات الموت الدماغي. قلنا الفريق الآخر لا يقبل بهذا الكلام، يقول الدماغ غير قابل للإصلاح أبدا، إذا مات وتعطل انتهى. هذا شوفوا مصادر هاي الحالة، هذا ليكون كلام جرائد. خمسة أيضا من الوجوه اللي يستدل بها أنه أنتم أيها القائلون بأن الموت الدماغي موت، أولا أنتم مختلفون في تعريف الموت الدماغي، وثانيا مختلفون في تشخيص الموت الدماغي. فمع هذا الاختلاف في تعريف الموت الدماغي ما هو وبما يتحقق، هذا هو الاختلاف. ثاني اختلاف في تشخيص الموت الدماغي، هل هذا ميت دماغي ألا لا، أنتم الأطباء مختلفون في ذلك، فكيف يمكن أن أجعل الموت الدماغي معيارا لتحقق الموت مع اختلافكم في مفهومه واختلافكم في تشخيصه؟ هل يمكن لقضية مثل الموت أن يبنى فيها على مثل هذا الاختلاف؟ لا يمكن. خمسة، إذن الاختلاف الموجود في تعريف الموت الدماغي وتشخيصه مما يقلل الوثوق به كمعيار لتحقق الموت. سادسا أيضا من الوجوه أن اعتبار الموت الدماغي موتا كأنه خلاف التثبت في مسألة الموت التي مضت مرت بنا الأدلة من الروايات وإجماع الفقهاء على أن أمر الموت يجب أن يبنى على العلم والتثبت، ولا يجوز بناؤه على الأمور غير ذلك، على الظنون وأمثالها. لا تجرى أحكام الميت إلا بعد العلم والقطع بأن الموت قد حصل. والمفروض أنه مع الموت الدماغي لا يحصل لنا القطع بذلك، بل يمكن أن نستفيد من الروايات أن هذا يثبت بمقتضى الأولوية. مرت بنا روايات عن هؤلاء المصعوق والآخرون الغريق، كيف أمر الإمام بأن ينتظر به 3 أيام قبل إجراء تجهيزه ودفنه. زين، الإمام أمر بالتثبت والاحتياط مع أنه لا توجد عليه أي علامات للحياة، وكيف حكموا بموته؟ لا توجد أي علامات للحياة، ومع ذلك الإمام أمر بالتثبت والانتظار 3 أيام. قال ميت الدماغي فيه علامات الحياة موجودة، قلبه ينبض ورئتاه تعمل وبقية أجزاء جسمه تعمل حتى يتبول ويتغوط الميت الدماغي. زين، هو ذاك الذي ليس عليه أي علامات الموت المصعوق والغريق، والإمام أمر بالانتظار 3 أيام والتثبت في أمره، فكيف بالميت الدماغي الذي فيه علامات الحياة موجودة؟ وأي علامة من علامات الموت كبرودة الجسم، فقدان الحرارة، أو حصول تغير في البدن لا تظهر عليه؟ فإذن من باب أولى أن لازم يبنى أمر هذا الميت الدماغي على التثبت وتحصيل العلم والقاطع، لأن في المصعوق وفي الغريق ونحوهما الإمام أمر بالتثبت مع عدم وجود علامات الموت، مع وجود علامات الموت عليه، وأي علامة للحياة غير موجودة فيه، وإلا كيف حملوه إلى قبره؟ لا يرون علامات الحياة عليه. ومع ذلك الإمام في رواية علي بن أبي حمزة يقول: لقد مات خلق كثير في قبوره، دفنتموهم وهم أحياء. كيف دفنوهم؟ لأن لم يجدوا أي علامة من علامات الحياة عليه، ومع ذلك الإمام ما وبخهم وزجرهم وحملهم مسؤولية دفنهم وهم أحياء. فكيف بالميت الدماغي لمظاهر الحياة فيه؟ كيف تريدون أن تحكموا عليه بالموت؟ إذن 6، الوجه السادس: إن اعتبار الميت الدماغي ميتا خلاف التثبت في مسألة الموت المأمور به شرعا، وخلاف الإجماع على اشتراط العلم بالموت لإجراء أحكامه، بل إن مقتضى الأولوية عدم اعتباره، عدم اعتبار الميت الدماغي موتا. أي أولوية؟ نشرحها. لأن الروايات المتقدمة أمرت بالتثبت والانتظار في المصعوق والغريق ونحوهما مع عدم وجود علامات الحياة أصلا، فمن الأولى الانتظار بالميت الدماغي لوجود بعض علامات الحياة، خصوصا مع عدم وجود علامات الموت كبرودة الجسم أو حصول تغير في بدنه. 7، الوجه السابع يمكن أن يقول، وهو أنكم أنتم القائلون، اللي هو طبعا الرأي المشهور الآن لدى الطب، الميت الدماغي موت. زين، فالفريق الآخر يرد عليهم يقول: أنتم مقتنعين بأن الموت الدماغي موت؟ لو كنتم مقتنعين بأن الموت الدماغي موت خلص عنوان الموت يصدق عليهم، وصدر شهادة وفاة وقول هذا موت، لماذا تتوجهون إلى البرلمانات لكي يقروا لكم قانونا يعتبر الميت الدماغي ميتا حتى تحمون أنفسكم من القانون ومن ذوي الميت الدماغي؟ فلو كان عنوان الميت يصدق عليه لكفى صدق العنوان خلص، مثل الميت الطبيعي يحتاج إلى قانون حتى يشرع أن الميت الطبيعي ميت؟ ما يحتاج إلى قانون، هو ذا ميت، توقف قلبه ورئته وسائر، ما يحتاج إلى قانون. فلو كان الميت الدماغي ميتا حقيقة لما احتجتم إلى قانون يجيز لكم إجراء أحكام الميت وتطبيقاته. فهذا معنى أنكم في قرارة أنفسكم ما مقتنعين، لذلك تريدون قانونا يشرع عملكم ويكون غطاء شرعيا وقانونيا لعملكم. هذا إذن يكشف على أنكم أنتم لستم مقتنعين بأن الموت الدماغي موت. سبعة إذن، إن أهل الاختصاص هكذا نقول يقرون في داخل أنفسهم بأن الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا، لذلك فهم طلبوا شرعنة عملهم وحماية أنفسهم بإقرار البرلمان قوانين تجيز ذلك. ولو كان الموت الدماغي موتا حقيقيا لاكتفوا بصدق العنوان، خلص كالموت الطبيعي، موت ما يحتاج إلى قانون يقره ويشرعه. فإذا هم أرادوا باعتبار الموت الدماغي موتا، أرادوا شيئين، هذا هو. لما سعوا إلى إصدار قوانين تعتبر الموت الدماغي موتا، أرادوا أمرين. الأمر الأول رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الميت. الميت الدماغي يعتبر العملية عبثية، إبقاء الأجهزة عليه وهو لا أمل فيه بأن يرجع إلى الحياة، وهي مكلفة الجهاز حوالي $1,000 كل يوم تكلفة أجهزة الإنعاش على الميت الدماغي. زين كم ميت دماغي تجمعها؟ الميت الدماغي كم يوم يبقى وكم ميت دماغي؟ تطلع مليارات الدولارات تصرف سنويا على أجهزة الإنعاش، لماذا وهي عملية عبثية؟ هذا لا أمل له في عودته إلى الحياة، وربما يوجد هناك مرضى آخرون متعرض لحادث سيارة إلى أمثاله، فيحتاج إلى أجهزة الإنعاش وهو فيه أمل بالحياة، مو ميت دماغي. فلماذا هذه العملية العبثية؟ أرادوا هذا الأمر الأول. إذا لما سعوا إلى اعتبار هم ما مقتنعين بأن الموت الدماغي موت، لكن أرادوا أمرين، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني نقل الأعضاء منه إلى آخرين يحتاجونها، لأن هاي الأعضاء لما بعد بالموت الدماغي ما واصل درجة الموت الطبيعي تكون قابلة للنقل والإفادة لمريض آخر. أما إذا انتهت حياته ومات بعد، هاي ما تنفع، فيردون هاي الرخصة، اعتبرونا هذا الميت الدماغي ميتا حتى نستطيع أن ننقل أعضاء نمنحها ونزرعها في ناس تستفيد منها. أرادوا هذين الأمرين إذن بإقرار الميت، ما أرادوا فعلا وحقيقة بأن الميت الدماغي موت. ولا أسألهم عن الأحكام الأخرى للميت هل تطبق؟ سوف لا يجيبونك، لأنهم مو يمها، هم يم هذين الأمرين يردون يستفيدون منها. لذلك قلنا وإنما أرادوا من اعتبار الموت الدماغي موتا بحكم القانون أن يستفيدوا من أمرين: ألف، رفع أجهزة الإنعاش عن المريض لأن تكلفتها غالية والعملية من وجهة نظرهم عبثية لعدم إمكان إنقاذ الميت الدماغي ولا أمل في إعادته إلى الحياة مع حاجة مرضى آخرين يرجى شفاؤهم بالأجهزة. باء، الأمر الثاني الذي أرادوه نقل أعضائه إلى المحتاجين لأن هذه الفترة مناسبة لإجراء عملية نقل وزرع الأعضاء عند الآخر، وإذا انتظروا حتى تحقق الموت الطبيعي فإنها تكلف. إذن خوه صرنا في وضع حيرة وتردد، كل واحد من الفريقين له أدلته، فما هو الحكم إذن؟ قلنا هذه لم نناقشها، هذا الوجوه مال هذا الفريق باعتبار مرت النقاشات والنقوض عليها، فإذن في ظل هذا التردد ماذا سيكون الموقف؟ طبعا الفريق الذي يقول بأن الموت الدماغي ليس موتا يقول مقتضى الاحتياط أنا أعتبر حياته مستمرة، هذا أو مقتضى الاستصحاب كذلك عنده، لكنها كلها نوقشت. فإذا لابد أن يكون الموقف هو أن في كل حكم من أحكام الميت نجري مقتضى القواعد والأصول فيها، افترض تجهيزه ودفنه، لا مقتضى الاحتياط تأخيره إلى أن يتوقف كل أعضاء جسمه، زوجته تعتاد، نعم مقتضى الاحتياط أن تبدأ الزوجة الاعتداد، تصرف في أمواله مقتضى الاحتياط أن استئذان الورثة في ذلك الاحتمال أن هذا ميت حقيقة الميت الدماغي. خوه تتنجس إذا لاقى برطوبة مسرية، لا لجريان قاعدة الطهارة. يجب الغسل، غسل الميت إذا مسه بعد برده، نفترض أن الميت الدماغي برد جسمه لا يجب لجريان أصالة البراءة في ذلك. وهكذا لو جني عليه قطع رأسه عليه قصاص، لا ما عليه قصاص، لم يثبت القصاص، لم يثبت هذا جنى على حي حتى يثبت القصاص عليه. وهكذا إذن في كل حكم ترى ما هو مقتضى القواعد والأصول فيه. قلنا وفي ظل هذا التردد في صدق الموت على الميت الدماغي فإنه يجب العمل بما تقتضيه القواعد والأصول في كل حكم بحسبه، ليس الذي تقدم منه. قالوا الأحوط اعتباره، لا هذا احتياط سمينا بالموضوع، اعتبر هذا الميت الدماغي حيا، لا هذا خو خلاف الاحتياط في بعض المواد. شون يعني كل حكم بحسبه؟ ففي التجهيز والدفن يجري الاحتياط بالتأخير إلى حين توقف القلب والرئتين، وهذا ما نطقت به الروايات المتقدمة، وكذا في رفع الأجهزة عنه مقتضى الاحتياط إبقاء الأجهزة لاحتمال أن فيه تعجيلا بموته، فكيف يرفع الأجهزة عنه؟ وتحتاط الزوجة بالاعتداد، ويحتاط الزوج بعدم التزوج من أختها أو بالخامسة، والاحتياط باستئذان الورثة في أي تصرف بأمواله، ولا يجب تطهير الملاقي له برطوبة مسرية لجريان قاعدة الطهارة، لم يثبت أن هذا ميت حتى يتنجس الملاقي له. وكذا لا يجب الغسل إذا مسه بعد برده، لو فرض أن جسمه أصابته برود، لماذا؟ لجريان أصالة البراءة ما لم يتوقف القلب. وهكذا وقد يكون لمورد من هذه الموارد دليل خاص ظاهر في أحد الاحتمالين بغض النظر عن نتيجة القول، مثلا هل يجب على الابن الأكبر قضاء ما فاته خلال هذه الفترة؟ لا لا يجب، لأنه كان فاقدا للوعي والعقل فساقط عن التكليف، سقطت عنه العبادات في هذه الأيام، هي مسألة خارج عن الموت الدماغي ما لها علاقة بها. فإذا بعض الأحكام التي لها حكمها الخاص غير هذا، ونرجع إلى حكمها الخاص. لكن هنا طبعا الفريق الأول هم ما يقعد راحة، ما اقتنع بكل هذا، قال نعم يحتمل القول بجواز رفع الأجهزة الإنعاش عنه عند تحقق الموت الدماغي الكامل. ليش ورا كل هالوجوش يرجعنا لحكايتنا الأولية؟ لانصراف أدلة وجوب حفظ حياة الإنسان عن مثله. عندنا وجوب حفظ الحياة، وهذا الذي أوجب عليك أن تستمر بالأجهزة. نعتقد على أن أدلة وجوب حفظ حياة الإنسان كأنها منصرفة عن هذا، لو استقبلنا من أيامنا ما استدبرناه لكان مفروض نحرر مطلب تمهيدي في البداية لمناقشة أدلة وجوب حفظ حياة الإنسان. حتى لما تأتي هنا وتقول لانصراف أدلة وجوب حفظها، كون أنت مقدم مقدمة مطلب تمهيدي حتى نعرف فعلا منصرفة عن هذا المورد أم غير منصرفة. لانصراف أدلة وجوب حفظ حياة الإنسان عن مثله، عن مثل هذا الميت الدماغي، خصوصا مع وجود مريض آخر يرجى شفاؤه، فلا بد أن نقدم ذلك لأنه أهم، ويشترط طبعا في ذلك موافقة ذويه، والله الهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد.